السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج القراء. قارئنا اليوم هو الراوي الثاني للإمام نافع. حلقة الأمس كانت عن الإمام نافع المدني، هو الراوي الثاني للإمام نافع، وهو المصري الوحيد بين القراء والرواة. روى عن الإمام نافع وله رحلة طويلة من مصر إلى المدينة. طب نتعرف على الرحلة ديت مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف.
حياكم الله فضيلة الشيخ أشرف، وبارك فيكم،
الله يحفظكم
وأتم النفع بكم يا رب.
آمين يا رب. سيدنا عثمان بن سعيد الملقب من شيخه بورش، مثال لو واحد قال للتلميذ عنده يا ورشان ممكن يمسك فيه التلميذ.
صحيح.
لكن سيدنا ورش كان يقول هذا اسم سماني به شيخي.
نعم.
فعايزين نعرف الرحلة بقى، رحلة سيدنا عثمان بن سعيد الملقب بورش من شيخه أو بالورشان، لأن هي حرفت الكلمة إلى ورش بعد ذلك. نعم. وسافر من مصر، بل من صعيد مصر إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عثمان بن سعيد المصري رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه وأجزل له العطاء، هو الراوي المصري بل والقارئ الوحيد من أئمة القراءة العشرة الذين تلقيت قراءتهم بالقبول، وكذلك نقلت بالسند المتواتر رضي الله عن أئمة القرآن جميعا. عثمان بن سعيد المصري ولد في قفط بصعيد مصر، وقيل أن أصله من إفريقية، وإفريقية هي تونس.
نعم.
الآن يعني كما ذكر الذهبي، لكن هذا القول يعني محكي.
نعم.
والله أعلم إذا كان أصله من مصر أو من غيرها، لكنه مصري بطبع الولادة والإقامة بل والوفاة أيضا رحمه الله ورضي عنه. عثمان بن سعيد المصري كان صاحب صوت جميل.
نعم.
ندي، حتى يقول كنت صاحب صوت مدادا.
مدادا
يعني قراءته فيها مد كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها تأني كده.
نعم.
واسترسال، حتى قيل أنه كان ربما أغشي على بعض جلسائه من حلاوة صوته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا الصوت الجميل أثر بعد ذلك عند شيخ.
نعم.
رحمه الله رحمة واسعة. عثمان بن سعيد المصري رحمه الله حفظ القرآن هنا في مصر، والمعلوم أن مصر يعني استقر الإقراء بها قبل ورش، لكن مقراءة ورش هي مقراءة تطور أسلوب الإقراء فيها وصارت على الشكل الذي أصبحت عليه الآن بمصر، وهي مشيخة عموم المقارئ، شيخ رئيس يرتحل إليه الناس من كل مكان، ثم بعد ذلك يتوزع تلامذته على الأقطار وعلى القرى والنجوع، يعلمون الناس القرآن ويجمعون الطلبة حولهم كما اجتمعوا حول شيخهم، يعني على الطريقة يعني كأنها مشيخة مقارئ مصغرة. لما يعني أتقن ورش رضي الله عنه القراءة بقراءته على نافع، والتي سنحكي قصة قراءته عليه رضي الله عنه، وترأس في النحو، اتخذ لنفسه مقرأ وسماه مقرأ الإمام ورش.
نعم. ما شاء الله،
يعني لجلال قدره ولبعد صيته ولتلقي الناس عنه، ثم لحصافته وإتقانه وروايته عن إمام من كبار الأئمة، وهي إمام المدينة نافع ابن أبي نعيم رضي الله عنه وأرضاه. وكتب الله سبحانه وتعالى لهذه الرواية الذيوع والانتشار في مصر وفي شمال إفريقيا.
نعم. يعني المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر يقرؤون برواية ورش،
وهي والحمد لله لا زالت.
نعم.
إلى الآن رواية حية يقرأ بها ملايين المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
وقيل أنها كانت أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية التي سميت بعد ذلك باسم ورش.
نعم. قيل كده لأن قراءة أهل المدينة.
نعم.
قراءة أهل المدينة هم يعني أقرب الناس إلى سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وكلهم من رسول الله آخذ.
نعم.
غرفا من البحر أو رشفا من الديم.
نعم.
طيب، هو اللي حصل أن ورش رضي الله عنه يعني، وهي صفة محمودة عند طلبتي علم القرآن والقراءات، أنهم إذا حفظوا وضبطوا بحثوا عن أضباط الأشياخ الكبار كي يكون ضبطهم عليهم معتمدا في إقرائهم بعد ذلك. حفظ القرآن وارتحل إلى المدينة المنورة ليقرأ على نافع رضي الله عنه، وقد كان متصدرا إماما لدار الهجرة وقتها.
سيدنا ارتحل،
نعم،
سافر من مصر، من صعيد مصر، أقصى صعيد مصر،
رحلة فيها شهور
إلى المدينة. أيوة، أنا عايز نقف بس، الله يكرمك، لأن يعني ربما يأتي الشيخ إلى الطالب ليقرئه ويعلمه في مكان قريب ولا يعلم أن يعني العلم جاء إليه بسهولة ويسر، والقرآن جاء إليه يسيرا سهلا. الإمام نافع يسافر في شهور، لا كان فيه طيران ولا كان فيه سيارات،
نعم،
ليقرأ على الإمام نافع.
نعم، بل وهو
إن ده أمر
مع
يعني
فقره وصعب حاله أيضا. لذلك يعني روينا عن مشايخنا أنه لا يقرأ القرآن على من لم تغبر قدمه في الرحلة،
لازم يتعب.
اللي جاله الشيخ لغاية عنده،
نعم،
أو الشيخ جنب بيته وهو كان مكسل يرتحل إلى شيخ أضبط منه، أو حتى يلازم الشيخ حتى اللي في بلده، فهذا لا يقرأ عليه ولا يبتغى من عنده نفع. وإنما الذي لزم الأشياخ الكبار وتعب حتى ارتحل إليهم وكابد ما كابد من ملازمتهم وتحمل المشاق للوصول إليهم هو الذي ينبغي أن يؤخذ منه، لأنه أخذ في تلقي عن مشايخه بالعزائم، فحينما ينقل إليهم سينقل إليهم بإذن الله علما منضبطا فهما وأداء، لانضباط فهمه هو وأدائه هو بارتحاله وتحمله للصعاب في نقله للقرآن الكريم.
سفر سيدنا ورش، طبعا الإمام نافع مش فاضي ومنتظر سيدنا ورش،
نعم،
ليقرأ عليه، أكيد وجد من المشاق.
ده هو لما رحل المدينة وجد الناس كلهم
يقرؤون
في المدينة يريدون، يعني منهم من يقرأ ومنهم من يبتغي القراءة ولا يجد إلى ذلك سبيل.
نعم،
فإيه المشكلة دي، المصيبة دي؟ ده احنا يعني والله ذكرني حاله رضي الله عنه مع الفارق الشاسع بين السماء والأرض برحلتي مع شيخنا الشيخ عبد الحكيم.
كنت تأتي من محافظة أخرى
الشرقية، وبعدين وكان الشيخ يعني كان يطردنا طرد من مجلسه،
نعم،
وكان للشيخ غاية في ذلك، أنه هو يعني يعرف من الذي سيصبر،
نعم،
على مجلس الشيخ، وسيعرف من الذي جاء كي يتعلم ومن الذي جاء كي يتفاخر بسند أخذه من الشيخ عبد الحكيم.
لكن يعني هذا يسير بجانب
طبعا
سيدنا الإمام الأعمش،
آه،
الذي كان يطلق كلبا على يعني طلاب العلم.
ده كان شديدا جدا مع طرفة به، يعني حتى نوال لبعض طلباته لما خرج إليهم قال: ما أخرجني إليكم، شوف الكلمة، ما أخرجني إليكم إلا لأن بغضي لإمام البيت أكثر منكم. مش تفتكروا طالع عليكم وانا بحبكم عشان اخلص من البلاوي اللي جوه. حتى انه يعني من حسن يعني دعابته،
نعم،
انه قال لابنه يعني ارسله كي يشتري له حبلا،
نعم،
للغسيل، فقال ابنه سائلا يعني: طوله كم؟ قال: طوله 5 أذرع. فقال ولده: في عرض كم؟ قال: في عرض خيبتي فيه.
الإمام الأعمش
فكان شديد،
نعم،
حجته يعني ساطعة،
نعم،
ويعني ودعابته قاسية مع غلظة.
كان الاختبار كان قاسيا يعني،
حتى قال انه ما تمش عليه القرآن الا قلة يعني، نعم، منهم سيدنا حمزة،
نعم،
ابن حبيب زياد رضي الله عنه. نعم. طيب، فسيدنا نافع لما رحل ورش إليه وجد المسجد ممتلئا،
نعم،
بالناس وكلهم يبغون القراءة على نافع لتسوده علما وفضلا رضي الله عنه، فإيه الحل؟ كده ما فيش سبيل القراءة. قال: فسأل عن أقرب الناس إلى قلب نافع رضي الله عنه، فقالوا له: كبير الجعفريين. قال فرحل إليه، وسط، ما فيش حل غير كده. فذهب إليه وقال يعني شكى له السفر وبعد المسافة. قال فأخذه إلى نافع وناداه باسمه، وكان نافع لا يرد يعني النداء
طلب ولا طلب لهذا
الا اذا جاء من عندي حبيب لكثرة انشغاله وكذا، نعم، وكذا. فلما يعني خرج اليه نافع قال له هذا الرجل الصالح: يعني هذا الولد جاء من سفر طويل من مصر من صعيدها ويريد أن يقرأ عليك، فإن شئت فأقرئه يعني، فهو أولى بالقراءة من غيره. فقال لورش: أتستطيع أن تبيت في المسجد؟ اختبار قاسي
يحتل بقى، يحتل له كمان.
قال: نعم، أبت في المسجد. نعم. إيه اللي يدور طبعا هيبات على الحصباء،
نعم،
الزلط والرملة، يعني هو جاي من سفر.
نعم.
ومسكين فقير. قال: فبت في المسجد حتى إذا جاء لصلاة الفجر وجدني بين الناس، فقال: أنت يعني أولى الناس بالقراءة، لأنه تحمل ما اشترطه عليه شيخ أن يبيت في المسجد، وقيل أنه لم يقرئه إلا بعد أن رآه يبيت في المسجد ليال طويلة، مش
يعني مش بعد
مش
أول
من
ليلة
أول ليلة لا. ثم لما أقرأه أقرأني 30 آية، ثم قال لي: حسبك. قال ورش: وكنت رجلا صاحب صوت مدادا.
نعم، جميل يعني.
جميل جدا.
نعم.
قال: فلما أنهيت القراءة قام الطالب الذي سيقرأ بعدي وقال: يا شيخنا، إنه جاء من بلاد بعيدة وهو أولى بالمجلس، فدعه يأخذ 10 من قراءتي.
يعني 20 و10، كان يقرأ الإمام 30 30.
فكده 30 وهزود لي 10 من الطالب الثاني، هم 40. ثم لما قرأ 40 آية قام طالب آخر.
نعم.
وقال: شيخنا هو أولى بالقراءة مني، فدع له 10 من قراءتي. وده من أدب الزملاء. يا مولانا، فين الزملاء دول دلوقتي؟ زملاء لم يبادوا أنفسهم على
الإثار ما بقاش موجود دلوقتي،
ولم تروى عنهم أسمهم، إحنا ما نعرفش أسمهم إيه تحديدا، لكن فضلهم هذا ذاع وانتشر، وجزاهم الله عن ورش وعن أئمة القرآن خير. فده من حسن الرفقة بأهل القرآن، أنه يعني رفيقي في الطريق، يعني أبسط له من وقتي ومن جهدي ما استطعت، وأجر بذلك عند الله سبحانه وتعالى. فلما الطالب الثاني ده ساب له 10 آيات، يبقى 30 و10 ده 40 و10 كمان 50. قال: فكان نافع بعد ذلك يقرئني في كل مجلس 50 آية.
نعم.
50 50 حتى أتممت عليه القراءة. قالوا: أتممت عليه القراءة في 7 أيام ختمة كاملة.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك أتممت عليه 4 ختمات في شهر.
ما شاء الله.
ثم رجع قافلا إلى مصر، فنفع الله سبحانه وتعالى به وبهذا الحرف الذي تلقاه عن نافع، لأنه كان مخلصا في تلقيه عن شيخه، كما أخلص بعد ذلك الإقراء لطلبته في مصر الذين نشروا هذه الرواية عنه في أصقاع الأرض كلها.
نعم، سيدنا ورش.
نعم.
عثمان بن سعيد
رضي الله عنه
وانتشر وجلس على مجلس الإقراء في مصر وظل يقرئ الناس.
نعم. وذاعت قراءته يعني لغاية يمكن من 200 سنة، إن أو يعني في حدود 200 سنة تقريبا.
نعم.
كانت من زمان إلى هذا الزمن كانت مصر تقرأ بقراءة ورش، لكن زي ما قلنا في حلقة سابقة أنه يعني السياسة لها دور في تغير الروايات التي يقرأ بها أهل البلد. لما أراد العثمانيين أجمعوا
أهل المدينة في المدينة وفي مكة دلوقتي يقرؤون برواية حفص.
صحيح.
مع أن قراءة أهل المدينة وعندنا ابن كثير المكي ويعني.
صحيح. فورش رضي الله عنه قرأ الناس بقراءته في مصر وفي غيرها قرونا طويلة، ولا زالت قراءة حية. لكن مع أن هذه القراءة اللي هي قراءة ورش دي حية في بلاد المغرب العربي، إلا أن أضبط من يقرأها في هذا العصر هم المصريين.
نعم، لأنه يعني ورش مصري.
يعني بيقول لك العرق يمد لسبع جد.
نعم نعم.
وسبع جدنا هو ورش رضي الله عنه وارضاه. فتسمع القراءة دي من الشيخ عبد البصر بن الصمد اللي ختم برواية ورش،
والشيخ الحصري.
يا سلام، كأنه جبل على هذه الرواية.
نعم.
ما شاء الله، فيها استرسال وأداء وحسن، يعني أداء وتمكن من هذه الرواية عجيب. وحتى عندنا هنا في مصر الآن لما تيجي تقرأ مثلا بالناس، تصلي بالناس أو تقرأ أمامهم بأي رواية، سيبك من ورش، أي رواية تانية، أي روايات غير التي يعرفها الناس، فيقول لك الناس بتقرأ ورش.
هم عشان خلاص حفظوا ورش، لكنهم لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلم أنه مصري.
أيوه صحيح. حتى واحد من أحبابنا كان معايا في مرة، فكان الشيخ المعصراوي صلى بينا برواية مختلفة.
نعم.
فبعد الصلاة قال له يعني الشيخ المعصراوي بدع النهاردة في ورش. قلت له دي ما كانتش ورش خالص. ده كانت البز عن ابن كثير.
كمان يعني بصلاة بيه بالجامعة يعني.
فيعني كأن حتى اسمه
نعم
صار محببا إلى النفس مع أنهم لا يعرفون أنه مصري مصرية خالصة، ومن هنا انبعثت قراءته الشريفة وانتقلت بين الأمصار وفي الأعصار.
سؤال ربما يعني وكأني أسمع يعني أحد مشايخ الكرام يسأل هذا السؤال، ما حكم القراءة بالرواية أو برواية تخالف رواية أهل البلدة؟ يعني كثير من الناس يقرأ، وهذا انتشر في هذه الأونة، يعني أن نسمع يعني من يقرأ بروايات مختلفة في المساجد في التراويح، تمام، ومن يدخل ويصلي بالناس يقرأ برواية مختلفة، ما حكم هذا؟
والله نجوزه لكن بشروط.
نعم.
هو أولا يعني لابد أن يعلم الناس ويخبرهم بأنه سيقرأ بروايات غير التي يعرفونها، لغير رواية حفص ناصر، ولا بد أن يكون مهد للناس خلفية عن الروايات وعن القراءات حتى لا يستهجن الناس قراءته فيكون سببا في نفور الناس من حرف النقل بالتواتر والنقل الصحيح عن رب
يعني
العالمين.
يعني عندما يتقدم للإمامة يعلم الناس أنه يقرأ برواية كذا، رواية مثلا سوسية عن أبي عمرو،
لابد يكون الناس عندهم الثقافة دي. أنا مش هنزل للنجوع والقرى اللي ما يعرفوش غير حفص، ولعلهم لا يعرفون سوى الصور القصيرة، وأجي أقرأها بورش.
طب وممكن يكون يعلم الناس سيدنا ويدخل أحد المصلين بعده؟ يعني أنا أذكر موقف حدث بالفعل معي، كنت يعني أعطي درسا في التجويد في إحدى يعني قرى محافظة المنوفية، وكان أحد المشايخ الكرام من أئمة المساجد يجلس في هذا المجلس، فسألني سؤال، هل يجوز لي أن أقرأ برواية ورش في أي مسجد مع إعلامي للناس؟ فقلت له يعني الأولى القراءة برواية أهل البلدة،
طبعا ده الأول،
وإذا استطعت أن تقرأ الناس تعلم الناس وتغلق باب المسجد حتى لا يدخل أحد فيردك فهذا يعني أمر صعب. فبعد ما كنت موجود في طول اليوم هناك وأنا يعني مسافر في الطريق، ركنت قدام مسجد ودخلت أصلي العشاء، فكان هذا الرجل يصلي برواية ورش في هذا المسجد مع أني حذرته، وكان يرد في كل كلمة.
لا ده غلط كده كده، ده دي فتنة يعني يثيرها بين الناس، لكن لابد زي ما قلت لحضرتك لابد أن يربي عند الناس الأول ثقافة القراءات والروايات قبل أن يبدأ خالص في الرواية. يعني شيخنا الشيخ عبد الحكيم رحمه الله كان بيصلي في الجامع الأزهر في كل ركعة بحزب برواية مختلفة، كل ركعة،
لكن الناس عارفة
الله يفتح عليه،
وطلبة علم معظمهم،
نقل للناس هذه الثقافة أولا من خلال المقرأة القرآنية التي كانت يجتمع بها بالطلبة يوم الأحد والجمعة رحمة الله عليه، فأصبح الناس هم نفسهم عايزين يسمعوا الشيخ وبيقرأ الرواية. طيب ربيهم أنا التربية دي وأنقل لهم هذه الثقافة الفكرية، ثم بعد ذلك اقرأ يا عم بما شئت من الروايات حتى تنقل هذه الثقافة بين الناس، فلا تكون بسوء يعني تنبيهك للناس مثارا للفتنة، وانت عارف تفتي الناس في عبادتهم دي.
لو رواية ورش كمان مختلفة اختلاف كبير جدا جدا،
طبعا
حرف عن حرف حفص، حفص
انت عارف لو هو مثلا صلى بالناس ونبههم ورب عندهم هذه الثقافة ثم دخل داخل ورده، ده يبقى ساعتها حكمه سهل.
نعم.
يعني هيبقى واحد ولا اثنين ولا حاجة زي كده، يعني حتى ولو استنكروا الأمر هناخدهم بالراحة كده ونعلمهم ونثبت لهم هذه الثقافة وهذه الفكرة، لكن لما يبقى كل الناس،
معظم الناس طبعا،
انت بتحارب الناس ولا انت يعني انت بتبحث عن المستنكر من الأقوال والأفعال والغريب من كل شيء حتى تظهر، لا مش كده.
حضرتك كمان تعلم أن يعني معظم أهل محافظة المنوفية من حافظة القرآن،
طبعا
فالرد كان كثير جدا جدا،
طبعا
ضاعت الصلاة،
لا أساء ولم يحسن، ولو أحسن لما قرأ بحفص إلا بعد أن يربي هذه الثقافة عند الناس.
طيب سيدنا، لماذا سمي سيدنا عثمان بن سعيد بورش؟ ورش دي طبعا تحريف لكلمة ورشان.
نعم، هما ده الأشهر، أنه قالوا أن الورشان هو طائر، يعني هو طائر جميل ريشه بين البياض والصفرة، كان سيدنا ورش أشقر،
نعم،
أبيض أشقر يعني، فقالوا لعله لقبه شيخه بالورشان ثم خفف الناس هذا اللفظ فصار ورش.
نعم.
وكان لا يتأذى منه بل يفتخر به ويقول اسم سماني به شيخي، حتى أن هذا اللقب شهر به دونا عن اسمه.
نعم، انا كثير من الناس لا يعرف عثمان بن سعيد، عثمان بن
من عثمان بن سعيد ده.
نعم.
صحيح. وقيل انه ورش هذا يعني هو طعام يجعل من الدقيق ومن اللبن، يسمى الورش،
ابيض،
سمي به لبياضه، قيل كده. لكن اشهر الروايه التي ذكرتها فضيلتك، وهو اسم اعتز به شيخه، يعني اعتز به ورش، لان شيخه الذي لقبه به، بل وحتى ده لما جلس للإقراء وسمى المقرأ باسم سماه باللقب الذي لقبه به،
يعني
مقرأ الإمام
هذا
ورش.
اسم سماه شيخي، لي شيخي. فتخيل حضرتك لو واحد قال لواحد دلوقتي بيقرأ معاه يا ورشان، يقول له يا شيخنا ليه بتغلط فيا يعني.
صحيح. يعني زي ايه بالضبط؟ زي لما يعني شيخ يقول للطالب ده كروان،
فهذا دلوقتي الولد اقبلها كروان، ده كروان ده اسم جميل.
صحيح، ما هو نفس الفكره، كروان صوته جميل.
نعم.
والورشان منظره جميل،
منظره جميل.
وهذه نعم. من يعني من من لطيف العبارات يعني.
نعم.
حتى يعني عاصم قالوا اذا سمعت صوته كان به جلاجل، يعني
نعم.
كان فيه جرس.
نعم.
من جمال صوته. فيعني دي مش ما فيهاش الالقاب الطيبه التي تحبها النفس، لا شيء فيها، بل حتى الطالب نفسه ده من حسن الادب ان يقبل ما تضارف معه به شيخه محبا، لا معيبا ولا يعني مستنكرا.
سيدنا بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله
حبيبنا، بارك الله فيك.
يعني برضو الكلام عن احنا في كل حلقة بنختصر قدر المستطاع، كل عالم من هذه الاعلام، كل قارئ من هذه القراء، من هؤلاء القراء، يحتاج الى حلقات للكلام عنها، خاصة القراء العشر.
نعم.
الكلام عن تلاميذ الشيخ ويعني مشايخه وغير ذلك يعني. ففي هذا القدر الكفاية،
كفاية إن شاء الله،
لمن أراد الله له الهداية. يعني بشكر شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ
حبكم
أحمد الله. منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف، وعلى وعد باللقاء القادم بإذن الله تعالى مع قارئ جديد من القراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.